بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني صلى الله عليه وسلم المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الكتاب كتاب البيوع من عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من ابتاع يعني
اشترى.
من ابتاع، وقال عليه السلام: البيعان بالخيار. وهذا من باب التغريب، يعني البائع والمشتري، منه الأسودان التمر والماء والعمران أبو بكر وعمر، والقمران الشمس والقمر، وهذا معروف له نظائره في السنة. من ابتاع طعاما يعني اشتراه فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. جزاك الله خير.
قال رحمه الله: وفي لفظ حتى يقبضه.
وهذا أيضا في الصحيحين: حتى يقبضه، حتى يستوفيه، كلاهما في الصحيحين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
وهذا أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. يبقى الحديث جاء من طريق ابن عمر ومن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح.
وفي نسخة وهو بمكة، وهي عند البخاري في صحيحه. وهو بمكة عام الفتح، وعام الفتح كان في العام الثامن من الهجرة، يعني أن هذا كان متأخرا، يعني ليس منسوخا.
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة.
هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بما أوحاه الله عز وجل له: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى. والسنة لها مع القرآن عدة أحوال، منها أنها تحرم كالقرآن تماما في التشريع، كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخمر.
الخمر كل ما ستر العقل، فالخمر لغة الستر. تقول: خمرت الإناء، أي سترته وغطيته. ومنه خمار المرأة، ما يسترها ويغطيها.
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه. حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
شحومها في نسخة، وما قل على سماحة شيخنا رحمه الله: إن الله لما حرم عليهم شحومها، وهو عند الشيخين بزيادة عليهم. جملوه
ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان.
قال جملوه أذابوه.
قال جملوه أذابوه هكذا.
نعم.
وفي نسخة أي أذابوه. وهو ما قرأ على سماحة الشيخ رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين: هذه الأحاديث الثلاثة، الأول منها والثاني يتعلق ببيع الطعام وما في حكمه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، فينهى من اشترى طعاما أن يبيعه حتى يستوفيه، كما دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يستوفى. قال ابن عمر: كنا نضرب على ذلك حتى ننقله من أعلى، أو نضرب على ذلك حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله. وعند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. وفي اللفظ الآخر: حتى ننقله إلى رحالنا. وهذا عند البخاري عن ابن عمر قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. وهي مسألة قبض ما يباع، فالطعام نقل الاتفاق عليه، لا بد أن تنقله إلى رحلك لأنه قد يفسد، ويقع التنازع بين المبتاع أو بين البائع والمشتري. وأما غيره ففيه نزاع شديد بين العلماء، والأظهر أنه ليس بلازم نقله كالسيارات ونحوها. لكن إذا أراد أن يبيع هذه السيارة فلا بد وأن يقبضها، هو تملكها بالبيع، لكن هل ينقلها إلى رحله، إلى مخزنه، وإلى مثلا بيته أو المكان الذي تؤوى فيه؟ نعم، يعني تكون فيه قبض، لأن ربما يقع النزاع فيرجع البائع في بيعه مثلا ويمنع تسليم السلعة، فيقع التنازع بين الناس.
يعني السيارة كالطعام شغلة؟
الطعام فيه الاتفاق، والسيارة فيها النزاع. والجمهور على أنها تنقل، وبعض العلماء ليس بلازم نقلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما أظن إلا غير الطعام مثله أو مثله، فلا يباع شيء حتى يستوفى ويقبض. ولفظ البخاري عن طاووس بن كيسان قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، هذا الذي نهى عنه الرسول مرفوعا. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا قول الجمهور، أن حتى غير الطعام لابد وأن يستوفى ويقبض، ولكن بعض العلماء قال ليس بلازم، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. ويدل على هذا أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا الحديث عند أبي داود من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، يعني حيث اشتريته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود، حسنه لغيره يعني أن الحديث أصلا
ضعيف.
ضعيف، لكن لم يشتد ضعفا وتعدد طرقه فارتقى إلى الحسن لغيره. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل سلم وبيع، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي، من حديث عبد الله من حديث عمرو بن شعيب: حدثني أبي عن أبي، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اللي هو من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. وسيأتي الكلام عن السلف. ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: يبقى إذن الطعام لا يباع إلا إذا استوفي ونقل إلى مكان الإنسان، لأنه قد يفسد. وأما غيره فيه نزاع شديد بين العلماء. ابن عباس وابن عمر رواة الحديث يرون أنه لا يباع حتى يستوفى أيضا، وبعض العلماء يقول أنه يباع، وهذا الأظهر والله تعالى أعلم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك في غير الطعام. الوارد في الطعام، والذين قالوا غير الطعام قالوا قياسا على الطعام، كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني عند أحمد وأصحاب السنن، عن حكيم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك. وهو حديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء: لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما لا تملك. وللأسف أن بعض الناس الآن يبيع شيئا لا يملكه، يكون عنده مثلا بعض أجهزة العروس، ويأتي شخص يقول: أعطيني الشيء الفلاني، ليس عنده، فيبيعه عليه. وهذا محرم، هذا حرام، لا بد وأن يشتريه أولا ثم يبيع، ثم يبيعه عليه. أما أن يبيعه ولا يملكه، قد باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. ولذلك نقول له: اشتري من التاجر الكبير ولو بالهاتف، وليس من شروط البيع دفع الثمن. ويبقى النزاع في مسألة ماذا؟ نقله إلى حوزته. فالجمهور على أنه لا بد من نقله، ولعل شيخ الإسلام لم أكن واهما يقول بأنه لا يلزم نقله، وهو الأظهر في غير الطعام، إن الطعام يخشى عليه الفساد. طبعا هذا كله إذا كان يمكن وصفه في الذمة، أما إذا كان لا يوصف في الذمة لابد وأن يراه المشتري أو وكيله.
السيارة عشان حضرتك قلت فيها الآن شيئين، قلت إن هي مع الأظهر، ومرة أخرى قلت مثل الطعام إنها لابد إن هي تنقل، فإيه الراجح، إنها زي الطعام ولا؟
رجحت أنها تطعم.
قلت في مرة شيخنا نعم إنها تنقل حتى لا يحصل
نعم،
نزاع،
هذا قول ابن عباس وابن عمر
لكن الأظهر إنها
وقول
غير طعام.
الجمهور. نعم، هذه كلها تدل على أنه لا يباع المبيع، وأنت ما قبضت، لأنه ما دام عند الباب. وهذا اختار سماحة الشيخ ابن باز وأكثر علمائنا ومشايخنا، أنه لا بد أن ينقل، فهو ليس في قدرتك، وهو محل خطر حتى تستوفيه، وقد لا تستوفيه. وفعلا هذا القول من جهة يعني حل النزاع بين الناس، لكن أحيانا أن تقع في حرج، يعني واحد جاء من يأخذ منك 50 صنف، وأنت تاجر جملة، في صنفين ليس عندك، إذا لم تبيع علي الصنفين سيذهب الزبون، فماذا تفعل؟ أنا بنقول للناس: اشتروا السلعة من التاجر الكبير، وأعطيه موعد لي، طالما أنه يمكن وصفها في الذمة، وأعطيه موعد يأتي يسلم بعد يومين أو 3 إلى آخره. يعني تيسيرا على الناس، ولا يلزم أن يقبض الثمن، باع ومشتري وسلعة وقبول وإيجاب. نعم. هو قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: لأنه ما دام عند البائع فهو ليس في قدرتك، هو محل خطأ، ولذلك إذا تم البيع هل للبائع أن يرجع؟ لا، ليس له أن يرجع. وإذا رجع نقول له اشتري، يعني أنا بعت لك هذا الهاتف، جيد، بعت لك هذا الهاتف وليس فيه عيب ولم أغبنك فيه، أنت تعرف الأسعار واشتريت الهاتف، ثم حدث لك ظروف قلت أنا لا أريد الهاتف هذا الآن، خذه، خذ هاتفك، من حقه يقول لك ماذا؟ اشتري، أنت أخذته 4 سأبيع لك ب5. وإذا وافق أن يرجع لا بأس، طالما ليس هناك عيب. أما إذا كان هناك عيب فحينئذ يكون البائع، يكون المشتري ليس البائع، مخير، إما أن يقبل السلعة بعيبها وينقص من ثمنها، تمام، يعني البائع يدفع قيمة القرش ومقدار العيب، وإما أن يرد السلعة. لكن في بعض المبيعات يصعب في الحقيقة أن تردها، يعني لمبات الكهرباء ربما يأخذها إنسان ولسوء استعماله يفسدها، خلي السلكين يلمسوا بعض يفسد اللمبة، فطالما جربها عنده وتعمل عنده خلاص يتم البيع، وليس من حقك أن تردها. يعني بعض السلع يصعب رده، لأنه قد يكون أنت السبب في إفسادها، ليس البائع، أو ليس أن السلعة ليست جيدة، إنما قد يكون لسوء استعمال الشخص مثلا.
بيكون عليها ضمان يا شيخنا اللونط بالذات.
إذا كان على ضمان، الضمان لازم، الضمين غارم والزعيم غارم. لأنه ما دام عند البائع فهو ليس في قدرتك، وهو محل خطر، قد تستوفيه وقد لا تستوفيه، وقد يبدو للبائع أشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبع حتى تستوفي وتقبض، سواء كان طعاما أو غير طعام. يبقى سماحة الشيخ ابن باز غير أن هذا حتى في غير الطعام، على أثر ابن عمر وأثر ابن عباس. وإذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال أيضا، وإذا كان بالجزاف حتى يقبض ويستوفى، وهكذا الإبل والبقر والغنم والأموال الأخرى حتى تقبض بما جرت العادة به، بالعرف الذي تقبض به، كالتخلية، تخلية مثل ماذا؟ العقار يخذ لك المكان، والأرض يخذ لك الأرض الزراعية مثلا أو الأرض المباني ونحو ذلك، أو بالنقل، هل العقار ينقل؟ لا، كقبض البعير أو البقر أو الجواميس أو قبض الشاة أو قبض المتاع أو قبض السيارة، يعني حتى تزول يد البائع وحتى تستقر يد المشتري عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا الحديث في الصحيحين كما سبق. وهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس به يوم الفتح، يعني فتح مكة، وبين لهم أن الله حرم بيع الخمر لأنها خبيثة، وبيعها إعانة على شربها، فالله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. وهذا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هو حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عند ابن ماجه، فهو حديث صحيح. 10: ملعونون في الخمر، وهي نفسها ملعونة، ملعونة يعني اللعن يطرق ويقصد رحمة الله، ولكن في الخمر ملعونة يعني مذمومة وقبيحة ومنكرة. وهكذا من ذكر كلهم ملعونون. ولذلك بعض الإخوة يسأل، خصوصا في بلاد الغرب، ممن يحملون الخمر والخنزير في سيارته، يكون عامل سائق على سيارة نقل ويكون في حرج ينقل الخنزير وغير الخنزير، يقول لا يجوز، كذلك الخمر إذا علمت أن هذه الصناديق صناديق خمر لا يجوز أبدا أن تنقل، لأن حاملها ملعون، وكذلك حامل الخنزير آثم لأنه يتعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا حرم الخمر لأن هذا المشروب خبيث يغتاد العقول ويسبب الوقوع في أنواع من الشرور بفساد العقل. ومن الضرورات الخمس التي جاء بها الإسلام الحفاظ على العقل، ولذلك إذا أفسد الإنسان عقله فإنه يعاقب. إذا شرب الخمر فإنه يجلد كم جلدة؟ 40 جلدة، وقيل 80، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وعثمان وعلي كانوا يجلدون 40 جلدة، وعمر بن الخطاب جلد 80 جلدة. قيل إن هذا كان تعزيرا 40 الزائدة، وقيل إنه كان حدا، وهذا من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على كل حال يجلد 40 جلدة لأنها يعني تفسد العقل. وما هو حد الخمر؟ كل ما غطى العقل وأسكره هذا يسمى خمرا. سميه ما شئت، حشيشة، حبوب مسكرة، غذاء روحي، شراب روحي، ويسكي، سميه ما شئت، المسميات لا علاقة بها، المهم أنها تغطي العقل. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وكما عند مسلم في صحيحه. وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. لا يلزم أن بعض الناس يقول لك بعض الناس يشرب البيرة التي في مصر ليس التي في غير مصر، ولا يسكر فيها كحول. طيب لو شرب صندوق ممكن يسكر، يبقى إذن ملء الكف منه حرام. وهكذا الميت حرم الله بيعها لأنه لا يجوز أكلها خبيثة، لأنها خبيثة فلا تباع إلا ميتة السمك والجراد، إلا ميتة السمك والجراد فإنها تباع حية وميتة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وصحاب الشيخ ناصر، وعند أحمد بن ماجه صحاب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة ابن ماجه، قال يقول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والحوت. الجراد معروف الطائر الذي يأتي يأكل الزروع يشبه العصفور، كان يضعونه في قديما في شكارة الكيماوي، يصيد ويحطه في شكارة الكيماوي فيموت من الكتم، هذا يجوز أكله ميت صغير فصصوه كده يتسلوا فيه.
في
شيء يعني يسير أقل من العصفور. الجراد والحوت لكن يكون كثير جدا بكثرة، يعني آلاف، حتى أنه يهلك الزرع. فالميتتان الجراد والحوت يعني السمك، والدمان الكبد والطحال، والخنزير كذلك. فالخنازير يحرم بيعها وأكلها، لا تؤكل ولا تباع. وكذلك الأصنام والصور لا تباع لأنها تشبيه بخلق الله ومضاهاة لخلق الله، ولأنها من أسباب الشرك. إذن التصوير حرم لعلتين، أن بعض الناس يقول الأصنام صور مجسمة هذه لا تعبد الآن، خلاص هذا كان قديما، أما الآن فليست محرمة. نقول العلة ما زالت بقينهما علتان. علة جاءت في حديث ابن عباس وكما عند البخاري في كتاب التفسير في نفس سورة نوح في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم، يعني النسخ هو الإزالة، فلما تنسخ العلم عبدت من دون الله، فهذا من الأسباب. والسبب الثاني ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. فلو ذابت علة العبادة يبقى علة ماذا؟ المضاهاة والتشبيه بخلق الله. لذلك قال النبي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. وهذا كله في الصور ذوات الأرواح، في صور ذوات الأرواح. ومن أخطر ما يكون في ذلك صور الملوك والرؤساء والعلماء وذوي الأموال وأشباهه ممن يعظمه الناس. فإن المشركين في الأزمان الغابرة كانوا يعبدون صور ملوكهم ومعظمهم، وهكذا من بعدهم، حتى لو كانت صورة حيوان أو طير أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز التجار فيه ولا بيعه. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري لما قدم النبي عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها من سفر، قد سترت بقرام لي تقول وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، قال فجعلناه وسالة أو وسالتين. وفي لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة يعني مكان يعني تكون سموه يعني زي العشة في أول البيت يضعون فيه الطعام، فيه تماثيل. فلما رأوا هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه أو فنعم فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، يعني صار مهانا، صار مهانا. فالصورة إذا كانت مهانة كبساط في الأرض يدوسه الناس ويدعسه بالأقدام لا بأس أنها مهانة، أما أن تعلق أو توضع في البوم يعني شيء يحفظ الصور للذكرى، خصوصا في الزواج بعض الناس يصور زوجته، صور زوجته في أجمل هيئة وفي أبهى وأفضل منظر ويضعه في الصالون مكان جلوس الرجال، يقول انظروا زوجتي كيف هي في ليلة العرس. هذا ديوث ليس عنده غيره، لا يجوز هذا أبدا. أو يضعه في كاميرا، ومن أدراك أن الذي يصور هذا لن يخرج لها الصورة من أصل الصورة، ممكن يخرج لنفسه صورا وضع في محله. بل الناس صار الآن من الشروط الزواج أن الزوج يدفع قيمة الاستوديو، الكوافير تزيين والاستوديو. كانوا قديما لفترة قريبة يأتون بأي أخت تزين العروس، أي أخت مستقيمة تفهم في التزيين تزين وانتهى الأمر. يعني ربما يدفعون 10,000. عملوا في ايه؟
في البلاد تلفوا كده حته كده في الاراضي الزراعيه، يحوطوا حته كده ويحطوا شبابتين او يحطوا مش عارف ايه منظر كده، الناس تخش تتصور. ما عرفش العروسه تتصور ولا اسمه سيشن.
سيشن اول مره اسمع عن سيشن. ده اجنبي؟
سيشن اجنبيه
يعني ايه؟
سيشن يعني حاجه شبه المحاضره كده،
مكان للمحاضره،
كانه مكان المحاضره.
سبحان الله. صحيح. كل يوم يعني الناس يعني يشقوا على أنفسهم، يعني ساعتين يصور فيهم يأخذ 5,000. حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الناس هتروح الأرض الزراعية يعملوا لها سيشن، كل واحد يسيب سيشن. واللي بأجر الأرض ب10,000 طول السنة، الفدان ب10 سنة، لما يأخذ في السيشن في 2,000-5,000 هاي يأخذ الأرض. وبلاش نزرع بقى ونتبول الشيشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويشق الناس على أنفسهم فيشق عليهم، ويحصل الطلاق ويحصل الخلاف والنزاع والمشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز بيع الصور لا النسائية ولا الرجالية، ولا صور الحيوان البهيم، ولا صور بني آدم، كلها ممنوعة. لأن الله حرمها وحرم ثمنها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الشحوم يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام، قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، أي تحيلوا، قالوا ما حرم علينا إلا الأكل ونحن لا نأكل، فجملوها يعني أذابوها على النار حتى صارت ذوبا يعني سائل، وصارت دهنا أو يعني يدهنوا بها. فهذه حيلة خبيثة، حيلة شيطانية، أوحى الشيطان اليهود فدعا عليهم النساء، قال قاتل الله اليهود. نعم.
قال رحمه الله،
في الحقيقة صارت تساوي الآن الله مسأل. يعني قديما كنا أذكر لو جاءت علبة الكبريت على صور يا أولاد أطمسوا صورة العلبة على علبة الكبريت، وبكوا الشاي جاء عليه صورة، تلاقي حتى الأطفال الصغار في داخل البيت. الآن الأمر صار الناس يتساهلون في شيئا فشيئا، حتى صار بعض المستخدمين مع الأسف ومن على منهج أهل السنة يضع نفسه صورة على المعرف، فتقول له لماذا؟ يقول ليعرفني الناس. طب إذا عرفوك ما الفائدة؟ يعني إذا عرفوك ما الفائدة؟ حتى لو عرفوك ما فائدة أن يعرفوك أو لا يعرفوك؟ أو بعضهم يتلاعب يقول إن لابد في الفيس أن تضع الصورة أو في بعض البرامج، ليس بلاس، مو بصحيح، هذا كذب، ليس صحيح. الإنسان وبل بعضهم أسوأ، هذا أسوأ وأقبح والعياذ بالله، يدل على الرياء كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أن يصور نفسه وهو في العمرة ويضع صورته على صفحته وهو ذاهب للعمرة أو هو يدعو الله. نعم، يرى أن هذا من الرياء. لا، يقول هذا من الرياء، تصور نفسه ويدعو بهذا الزيان أو هو بيبكي، هذا من الرياء، هذا عمل تخفيه، تدعو الله بينك وبينه سبحانه وتعالى، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد. نعم.